كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيال.
سادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن لا نية لإيران للاعتداء على أحد على المدى الاستراتيجي، لكنها جاهزة على المستوى التكتيكي والعملاني للرد بحزم على أي اعتداء. واعتبر اللواء باقري الرد الإيراني في عين الأسد واستهداف المسيرة الاستراتيجية الأمريكية المعتدية في المياه الإقليمية درسا جيدا جديرا بأن يفهمه الأعداء المغامرون. وأضاف أن الارتقاء بالصناعة الدفاعية للبلاد يأتي بهدف منع أي قوة من التجرؤ على العدوى، مؤكدا أن استراتيجية إيران في مجال الردع قائمة على الفكر والعقيدة والسياسة والتكتيكات الذكية قبل تعزيز الآلة العسكرية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان إن بعض أطراف مفاوضات فيينا تعتمد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية، مؤكدا أن الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد. وأوضح باقري كاني أن الوفد الإيراني المفاوض عمل بشكل بناء وأبدى مرونة لتضييق الفجوات، مبينا أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. وحول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي تتواصل محادثات إلغاء الحظر عن إيران في العاصمة النمساوية فيينا، يرى مراقبون أن المعطيات تشير إلى أن الأمور متجهة نحو التفاوض الفعلي والجدي بين الأطراف المشاركة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن أسباباً تجعلنا نتوقع تقدماً في مفاوضات فيينا وأن فرص التوصل إلى اتفاق زادت مقارنة مع ما قبل استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراحات التي قدمتها طهران تعكس جديتها القصوى لإحياء الاتفاق النووي. وأشار ريابكوف إلى أن بلاده تبلغ الولايات المتحدة باستمرار بأن تهديدها إيران بفرض المزيد من الحظر أثناء إجراء المفاوضات في فيينا أمر غير بناء. وكان مندوب روسيا إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح له إن أطراف الاتفاق النووي باستثناء إيران عقدوا لقاء مع وفد الولايات المتحدة لتقييم الوضع في محادثات فيينا والحوار بشأن مسار المحادثات. كما أشار أوليانوف إلى أن روسيا والصين وإيران أجرت مشاورات ثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمحادثات. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أعلن أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مسارا ناجحا، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. وسبق لباقري كاني أن أكد أن بلاده لم تتلقى مقترحا أو مبادرة بناء من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران. كما أشار إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات يمكن أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. وكانت إيران قدمت رؤيتها حول القضايا الخلافية في مسودتي مقترحات بشأن رفع الحظر والخطوات النووية، وشددت أكثر من مرة على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا إذا كانت لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر.
نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد السامي إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع تسا النووي في مدينة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبل به طهران. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة الستار عن 3 أدوية مشعة جديدة. اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت مصادر سورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة آليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل الذهب. إلى ذلك، استهدفت فصائل شعبية بمختلف الأسلحة ميليشيا قسد بمركز ناحية ذيبان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية وإعطاب العديد من آليات مجموعات ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل جديدة حول الدور العسكري المباشر للكيان الصهيوني في العدوان على اليمن. وتقول الصحيفة إن هناك 70 خبيرا عسكريا إسرائيليا و42 طيارا، إضافة إلى خبراء في الرادار، شاركوا جميعهم القوات السعودية وقوات التحالف، معتبرة أن المشاركة الصهيونية كانت واضحة ومكشوفة بصورة ميدانية وفعلية مع الضباط السعوديين. وكانت وكالة الصحافة اليمنية قد تحدثت بسبع عن فتح جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة جنوب شرقي اليمن للوجود العسكري الصهيوني، حيث تم إنشاء مركز للكيان المحتل هناك. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنة. وأفادت وسائل إعلام باقتحام وحدات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت بعد اعتدائهم على حراس الجامعة ومصادرتهم لعدد من المقتنيات. إلى ذلك، أصيب 4 مستوطنين إثر رشق آليات صهيونية بالحجارة قرب إحدى المستوطنات المشيدة على أراضي فلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي غزة، فتحت وحدات الكيان نيران أسلحتها الرشاشة عشوائيا باتجاه الأراضي الواقعة على طول حدود القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن التصعيد الإسرائيلي مخطط واضح وذو هدف محدد، وهو جزء من عملية لم تتوقف أبدا في محاولة لتنفيذ استراتيجية إسرائيلية. للمزيد في هذا الشأن نستمع إلى ما قاله مصطفى البرغوثي.
التصعيد الإسرائيلي واضح أنه مخطط وذو هدف محدد، وهو جزء من عملية لم تتوقف أبدا في محاولة لتنفيذ استراتيجية إسرائيلية تتكون من عدة عناصر. العنصر الأول قمع الشعب الفلسطيني ومحاولة منعه من حقه في المقاومة وفي النضال من أجل حقوقه الوطنية. الأمر الثاني محاولة ترويج لما يسمونه حلول اقتصادية كبديل لحل حقيقي ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. والموضوع الثالث هو محاولة تدجين الناس عبر إشغالهم بهموم حياتهم اليومية. هذه الاستراتيجية كلها تدخل في إطار تطبيق صفقة القرن التي كانت أصلا دوما مشروعا إسرائيليا، وإن كان قد غلف بغلاف أمريكي. وهذه الحكومة، حكومة نفتالي بنت، لا تختلف عن حكومة نتنياهو بشيء، هي تنفذ نفس المخطط، نفس مخطط صفقة القرن، والهدف منه هو تصفية قضية الشعب الفلسطيني بكاملها، ويتوازى ذلك مع عمليات التطبيع على حساب القضية.
شهدت مدينة طبرق شرقي ليبيا تظاهرة رافضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومطالبة بإجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، كما هدد المشاركون بالتصعيد في حال تأجيل الانتخابات. المزيد في هذا التقرير.
تزامنا مع الجلسة التشاورية التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي أكد فيها مجلس النواب الليبي عن رفضه التام لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، خرج أهالي مدينة طبرق في مظاهرة رافضة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي، مهددين بإجراء احتجاجات شعبية واجتماعية وإقفال المواني النفطية وإسقاط كافة الأجسام السياسية التي تتصدر المشهد السياسي في ليبيا كالحكومة الحالية في حال تأجيل العملية الانتخابية.
نطلب منكم عدم تأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر، لأن هذا مطلب جماهيري يتجه به إلى منزلق خطير، منزلق يأتي البلاد إلى أتون حرب جديدة. ندعو جميع أبناء الشعب في جميع ربوع ليبيا للخروج في مظاهرات.
الاحتجاجات الشعبية الرافضة بتأجيل الانتخابات تأتي عقب تصريح عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في أكثر من مناسبة عن إمكانية تأجيل الانتخابات، إضافة إلى مطالبة بعض الأطراف السياسية بتأجيل الموعد المحدد.
انتخابات نبون في وقت في 24 ديسمبر، ما نبو التأجيل، لأن التأجيل هذا كله يضر بمصالح الشعب الليبي، ونحن ضروري نظهر في الميدان في ليبيا كلنا. الشعب الليبي يجب أن نطلع ونقول كلمتنا، نحن اللي حق بينا أن ننتخب ونأجل ولا لا، نحن اللي نطلب الانتخابات في وقتها، نحن الشعب
في انتظار الموعد. نحن كشباب ليبيين في انتظار الموعد 24/12 الانتخابات.
ترقب وحذر يسود المشهد السياسي في البلاد مع تأخير بإعلان القائمة النهائية للمرشحين انتخابات الرئاسة من قبل مفوضية الانتخابات في ظل التصريحات السياسية بتأجيل الانتخابات والرفض الشعبي للتأجيل، ليبقى تاريخ 24 ديسمبر كانون الأول تاريخا غير مؤكد لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره.
حذرت الصحافة العالمية من أن النظام الصحي في أفغانستان قد بات على حافة الانحيار. أشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية في أفغانستان وافتقار مرافقها الطبية للمواد الأساسية للعلاج وعدم استلام الموظفين رواتبهم كعوامل رئيسية لاحتمال الانهيار. وأضافت أن خبراء الصحة أطلقوا تحذيرا شديدا من أن المستشفيات العامة أصبحت غير قادرة على توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتفتقر للوقود والأدوية، فيما توقفت الاستجابة لحالات فيروس كورونا تقريبا. بدوره وصف الرئيس السابق للصحة العامة في الأمم المتحدة الوضع الصحي في أفغانستان بأنه سيء جدا وسيزداد سوءا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. الختام، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث العمارة الإسلامية وإلى حيث الصروح الحضارية الخالدة ومعالمها المعمارية الفريدة في العالم.
رحلتنا اليوم إلى الكويت ومساجدها. فالمساجد الحديثة والتاريخية في الكويت هي مزيج بين الأصالة والمعاصرة، أي هي مساجد حديثة ولكن عناصرها الروحية للعمارة الإسلامية أصيلة وتتطابق مع تلك التي اتفق عليها البناؤون المسلمون على مر العصور. ومما يبدو عليها من تنوع إنما هو تطوير أملته ضرورة المعاصرة، ولكن مع حرص شديد على أصالتها المعمارية الإسلامية.
أيها الأخوة، في رحلتنا إلى مساجد الكويت لابد لنا من التعرف على الخواص الأساسية لهذه المساجد من حيث الأسلوب والطراز المعماري. فمساجد الكويت قديمها وحديثها تشتمل على عناصر أساسية معروفة كما في بقية مساجد العالم. ثم جاء الإبداع الهندسي ليس بقصد التغيير وإنما تماشيا مع ظروف البيئة المحلية.
في مساجد الكويت تم الأخذ بنمط القبة الضخمة الجالسة على الأرض والمستخدمة كبيت للصلاة، وهو نمط معماري قليل الاستخدام في العالم، حيث كانت الكويت من أسبق البلاد المستخدمة له، ولم يسبقها إلا بناء مسجدين، الأول في حي الدفاع بمدينة كراتشي والثاني في المركز الإسلامي ببلين الغربية.
والمسجدان في الكويت هما مسجد الشيخة فاطمة بضاحية عبد الله السالم ومسجد الشيخ صباح الناصر برأس السالمية. الأول قبته مخروطية ضخمة والثاني قبته مدرجة تحمل قبة صغيرة فوقها، والاثنان يشكلان بيت الصلاة في كل مسجد. وهذا النمط يحتاج إلى جهد ودقة وتصميم خاص، وهذا ما بني على طرازه مسجد الكويت الكبير الواقع في وسط مدينة الكويت.
الزغرفة على الجدران والأعمدة والدعائم وباطن القباب لها طراز معماري مميز، ولهذا جاءت الأشكال المعمارية في مسجد الكويت الكبير مستوية إلى حد كبير، مما يجعل الأرضية المستخدمة في الزخرفة ممهدة منذ البداية أمام الفنان ليعطي لها ما يشاء من طاقته الفنية بواسطة الوسائل والخامات الحديثة. أما طراز المآذن فقد تطور في مساجد الكويت بشكل مثير للانتباه، ففي حين كانت المآذن تستلهم طروزا قديمة معروفة منها الأيوبي المملوكي والعثماني والأندلسي، صارت المساجد في الكويت تستخدم أنماطا جديدة بفضل المعمار الإسلامي، ومنها مآذن على شكل الشمعة كمأذنة مسجد الشيخ صباح النصر برأس السلمية ومأذنة مسجد الشيخة فاطمة، وشكل الفانوس مثل مأذنة مسجد الأذينة بالسلمية، وشكل المظلة المغلقة مثل مأذنة مسجد الزين.
أما الأشكال الهندسية القديمة في عمارة مساجد الكويت فقد حافظت على طرازها الإسلامي كالشكل الأندلسي والمغربي والمملوكي والعثماني، ولعل عينا الناظر تنبهر أمام مئذنة المسجد أي مسجد الكويت الكبير البالغ طولها 74 مترا وشرفتها الأندلسية الواحدة. وفي مسجد الكويت الكبير استعملت لأول مرة المصاعد الكهربائية للوصول إلى شرفتها.
مستمعينا الأفاضل، لعبت الفسيفساء الزجاجية دورا كبيرا في المساجد الحديثة في الكويت، مما أضاف ثراء زخرفيا كبيرا على داخلية بيوت الصلاة. والمثير حقا في هذا الجانب أنه على الرغم من التباين في الألوان والزخارف فإنها تحافظ على نمطها الإسلامي الهادئ.
وللبيئة أثرها على عمارة مساجد الكويت، ففي معظم تلك المساجد أغلق بيت الصلاة بمدخل ثلاثي أو أكثر يؤخذ من رواق مستحدث أمامه، فالقادم من صحن المسجد عليه أن يدخل الرواق الجانبي أمام رواق الصلاة ثم إلى رواق الصلاة أي بيت الصلاة. كما استحدث المعمار الكويتي حديثا ظاهرة تغطية الصحن تغطية كاملة، وهذا من شأنه أن يعطي انطباعا بتغيير النمط المعماري أو العناصر المعمارية، إلا أنه بنظرة فاحصة لا نجد تغييرا كبيرا، وربما لا يتعدى التغيير مجرد تغطية الصحن.
وذلك كله يؤمن المصلين من تطرف الجو الحار صيفا والبارد شتاء، والصحن يضم رغم ذلك 4 أروقة جانبية، كل رواق منها يتكون من بلاطة واحدة، ويلاحظ ذلك بشكل جلي في مسجد الشيخ فهد السالم بالسلمية أو ما يدعى مسجد الشيخ بدرية.
وبصورة عامة تضم المساجد في الكويت الكثير من الملحقات مثل المكتبات الكبيرة وغرف خاصة للمطالعة، وخاصة في مسجد الشيخ صباح الناصر ومسجد المزيني.
ومن ضمن العناصر المعمارية في مساجد الكويت المدخل التذكاري، كما في مسجد اللهيب والأقواس المشقوقة التي تقسم العقد الواحد أو الأقواس إلى نصفين متساويين وتسحب كل نصف للخلف، كما في مسجد الشيخ صباح الناصر بالسلمية.
والمظلة المفتوحة على بيت الصلاة هي كذلك، وبناء هذا المسجد بصورة مائلة على الشارع الرئيسي من أجل أن يتوافق وضع القبلة مع الاتجاه الصحيح، فتجيء صفوف المصلين غير مائلة، وذلك في مسجد الشيخة بدرية بالسالمية.
أما في مسجد المزيني فإن مئذنته كانت على طراز العمارة المملوكية واقعة بعد المدخل كما في العديد من المساجد في الكويت، وهناك اللوحة التذكارية لتاريخ الإنشاء واسم المنشئ في جميع المساجد تقريبا.
والمسجد الجامع الكبير عزيز المستمع في دولة الكويت والواقع وسط العاصمة، بلغت مساحته حوالي 45,000 متر مربع، منها 20,000 متر مغطاة إضافة إلى 5,000 متر مكشوفة كصح، والباقي مساحات خضراء. وكان افتتاح هذا المسجد الجامع يوم 22 أكتوبر 1979 للميلاد.
وكما قلنا يحيط بالصحن الكبير 3 أروقة يتكون كل رواق منها من واجهة واحدة تتكئ على عدة عقود أو أقواس، يطلق على هذه الواجهات اسم المجنبات. أما رواق الصلاة في مسجد الكويت الكبير فينقسم إلى 3 أقسام.
أيها الإخوة، رواق مسجد الكويت الكبير ينقسم إلى 3 أقسام: الرواق الكبير ورواق المصلى اليومي ومصلى النساء، إضافة إلى الاستراحة الرسمية الملحقة به من جانب المدخل الرسمي. وفي المناسبات والأعياد تفتح الأبواب ما بين المصلى اليومي والرواق الكبير ليشكل الاثنان رواقا واحدا أكثر اتساعا.
أما مصلى النساء فيفصله عن الرواق الكبير مشربة تحجب الرؤية عن الرواق الكبير وتتيحها لمصلى النساء، علاوة على أن وجود المصلى في الطابق الثاني يساعد على جعل صلاة النساء فيها أكثر اتصالا. مستمعين الأفضل، لمسجد الكويت الكبير محرابان، إحداهما خاص بالمصلى اليومي مما يجعله مسجدا متكاملا في أوقات الصلاة العادية.
أما المحراب الثاني فهو محراب الرواق الكبير، وهو ينضم في مجموعة واحدة داخل أطر زخرفية مع المنبرين الخشبيين، بحيث يجيء المحراب في الوسط وعلى يمينه ويساره منبران خشبيان.
وحول المحراب وزخرفته يوجد إطار رخامي ثم إطار آخر خارجي ليجمع المنبرين والمحراب داخل مجموعة واحدة. وهناك الوحدات الزخرفية الكتابية والهندسية بشكل فائق الروعة التي استخدمت في زخرفة هذين العنصرين المهمين من عناصر المسجد. وفوق المحراب زخرفة تضم بعض الآيات القرآنية والعبارات الدعاء.
نعم أيها الإخوة، يتسع المسجد الجامع الكبير هذا لصلاة حوالي 8,000 مصل في وقت واحد من الرجال والنساء. أيها الإخوة، أما مئذنة المسجد والتي قلنا أن ارتفاعها 74 مترا ذات بدن ممشوق وشرفة واحدة ورأس يحمل الهلال، ويمكن الصعود لها بالدرج أو بالمصعد الكهربائي، وهي من النمط الأندلسي.
هناك العديد من العناصر المستحدثة في عمارة هذا المسجد الجامع، فهناك المدخل الرسمي، وهناك أيضا محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيون.
ويمكن اعتبار وجود إدارة دائمة لهذا المسجد الكبير من المستحدثات العصرية في عمارة المساجد وإدارتها،
بالإضافة إلى وجود غرف للدارسين والباحثين وغرف الاطلاع والمعلومات وقاعات المحاضرات والمكتبة الكبيرة والأرضيات العازلة للصوت، إضافة إلى تكييف الهواء صيفا وشتاء، وذلك خدمة للمصلين.
وهناك مساحات خضراء وأحواض للزهور، ولهذا يمكن القول أن المسجد الجامع في الكويت جاء جامعا كبيرا في كل ما يمكن إضافته للعمارة الإسلامية المتطورة. نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وأفضل الصلاة والسلام على النبي محمد المختار وعلى عترته الأطهار وأصحابه الأخيار. أيها المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الملتقى الكريم معكم إن شاء الله، والذي يحوم حول كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تشع نورا هاديا إلى سبيل الرحمة والعلم والفضيلة، وتفوح عبقا يشوقنا إلى طريق الجنة ونسائم النعيم الأبدي. فمعا أيها المؤمنون إلى تلك الكلمات، عسى أن نوفق للإيمان بها والعمل على هداها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير. لو صارحنا أنفسنا بعد الخلوة بها لرأيناها قد تنكبت طريق السعادة واختار الشهوات الدنيا ونزواتها على مكارم الآخرة وخيراتها. لما ذلك؟ والحق بين جلي. الجواب وبكل بساطة إنه الغرور يأخذ بالنفوس فيجرفها في تيارات الهوى ويجرها إلى مزالق الإغواء. والله تعالى يخاطبنا ويخاطب جميع عباده: أأنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الأمل؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. هذا في قديم كتبه عز وجل. أما في وحيه القرآني الحكيم فقد قال عز من قائل: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. القصص الآية 77. وفي ظل هذه الآية المباركة أيها الإخوة نسمع أمير المؤمنين عليا عليه السلام يوجهنا ويقول: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. ومن هنا نعلم أننا في أي غفلة نعيش وبأي وهم نتعامل وعلى أي خيال ننام، فنظن أن الدنيا إذا أقبلت علينا فرصة لا تضيع في طلب اللهو والتفاخر والتكاثر والبطر حتى نغرق في الغرور فنخادع أنفسنا أن العمر طويل وأن الآمال تمتد بعد الآفاق. والله جل وعلا يخاطبنا منبها عباده من هذا الانتعاش الكاذب الذي سيعقبه ندم طويل وعذاب أليم، فيقول عز من قائل في قديم كتبه: لا تغرنكم الصحة والسلامة فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم محتوكة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنه الغرور الذي ينسي العبد موته وآخرته وموقفه في عرصات القيامة وحسابه في ساحة المطلع الرهيب في ذلك اليوم العصيب، فينخدع المرء بخدع شيطانية ويبقى يمني نفسه بالأوهام الكاذبة لأنه يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، ويتعامل مع العاجل ويتهرب من الآجل. وتلك مؤشرات ضعف الإيمان ومغالطة العقل، فإن المتهالك على الدنيا يتذرع بزعمين فاسدين وقياسين باطلين: الأول أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد خير من النسيئة، والثاني أن لذائذ الدنيا ومتعها يقينية ولذائذ الآخرة عنده مشكوكة والمتيقن خير من المشكوك. وفاة هذا المسكين المغرور، أن النسيئة إذا رجحت كانت أنفع، فكيف بها إذا وصفت بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وصفا مخبرا من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. النساء الآية 87، ومن أصدق من الله قيلا. النساء الآية 122، أي ومن أصدق من الله قولا. أجل، وهو أصدق القائلين تبارك الله رب العالمين. وتوهم المسكين المغرور حين شك وارتاب من أمر الحياة الأخرى، وقد أثبتتها الكتب الإلهية، وأكدها الأنبياء والمرسلون والأولياء والعارفون، بل أدرك هذه الحقيقة كل العلماء وكثير من الأمم البدائية الأولى بفطرتها. وها هو كتاب الله الكريم القرآن الحكيم يصور للمغترين شأن هذه الدنيا فيقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديد في الآية المباركة 20. وأخيرا، نرى أن غرور المرء بالدنيا يحجب العقل عن الحقائق، ويشقي النفس والقلب بما هو عنه منصرف، ويلهي عما ينبغي الاستعداد له والتزود به من الأعمال الصالحة الموجبة للسعادة الأخروية ونعيمها الخالد. نحييكم أيها المؤمنون، وشكرا لهذه المتابعة الطيبة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكثركم إيمانا أحسنكم أخلاقا. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما بعثه كما نقل عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق العملية على الخصوص تجسدت بشكل مميز وبشكل واضح في أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، ومن بعده الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أخلاقهم أخلاق القرآن، سلوكهم قرآن يمشي على وجه الأرض، كتاب الله القرآن الصامت، وهم القرآن الناطق، يجسدون الأخلاق الإسلامية والأخلاق القرآنية بشكل واضح من خلال سلوكهم، ومن خلال عيشهم بين الناس، من خلال تواضعهم، من خلال زهدهم، من خلال عيشهم بين أوساط المجتمع، يجسدون التعاليم الإسلامية، يطبقون التعاليم القرآنية. وبدءا بالنبي صلى الله عليه وآله، إذ هو بعث كما نقل عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذا يسعدني في هذه الحلقة أن أنقل لكم بعض أخلاق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذ أخلاق الإمام الحسين تعكس أخلاق جد النبي صلى الله عليه وآله، كان يمثل هدي النبي، يمثل تواضع النبي، كما أن جد النبي صلى الله عليه وآله ضرب المثل الأسمى في التواضع، كان يجلس جلسة العبد، كان يجلس مع أصحابه على شكل دائري حتى لا يكون للمجلس أول وآخر، وكان إذا أقبل الرجل يسأل: أيكم محمد؟ يعني كان لا يعرف، لا يوجد له مكان مخصص، لأنه كان مع أصحابه مع المسلمين، لا يتميز عنهم من خلال منصة أو من خلال كرسي، لا، كان كأحدهم. هكذا كان إمامنا الحسين عليه السلام، كان متواضعا. مر ذات يوم على مساكين يأكلون في الطريق، ودعوه بعد أن سلم عليهم وردوا عليه السلام، فاستجاب لهم وقال إن الله لا يحب المتكبرين. جلس معهم، قال ولولا إني صائم لأكلت معكم، لكن أخذ يحدثهم ويحدثونه. ولما أراد الانصراف دعاهم في الليل إلى منزله ليفطروا معه، وفعلا استجابوا للإمام وأطعمهم الطعام وأخذ يتحدث معهم. فإذا هذا الشاهد يعكس لنا تواضع الإمام الحسين عليه السلام، كما أن جد الرسول صلى الله عليه وآله كان زاهدا في الدنيا، ربط حجر المجاعة على بطنه. كذلك كان الإمام الحسين عليه السلام يخاطبه مولانا الحجة في الزيارة المنسوبة إليه: زهدت في الدنيا زهد الراحل عنها، ونظرت إليها نظر المستوحشين منها، آمالك عنها مصروفة. فإذا الإمام الحسين عليه السلام زهد في الدنيا، وليس الزهد أن لا يملك الإنسان شيء، وإنما الزهد أن لا يملك الإنسان شيء. فلذلك كان إمامنا الحسين عليه السلام جسد الزهد على أحسن صوره. أنقل لكم هذه الحادثة، ومن خلال هذه الحادثة نعرف زهد الحسين وكرم الحسين عليه السلام. كان يصلي ذات يوم في المسجد، إذ أقبل رجل فقير وحرك حلقة باب المسجد وأنشد هذه الأبيات: لن يخب اليوم من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد، أبوك معتمد، أبوك كان قاتل الفسق، لولا الأولى من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. الإمام الحسين عليه السلام لما انتهى من صلاته قال للخازن: كم بقي من نفقة الحجاز؟ فقال له: 4000 دينار. 4000 دينار في ذلك الوقت كانت لها قيمة عالية، لكن زهد الحسين سلام الله عليه قال: هاتها، فلقد أقبل إلينا من هو أحق بها منا. ولف هذه الدنانير في خرقة وأخرج يده من خلف الباب، أخرج يده الشريفة وأنشد هذه الأبيات: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك منطبقة، لكن ريب الزمان ذو غير، واليد مني قليلة النفقة. يعني زهد الإمام الحسين وكرمه كان يقدم هذا العطاء، أولا احتجب عنه لكي لا يرى ذل السؤال في وجه السائل، هذا جانب. الجانب الثاني كان يعتذر الإمام الحسين مع أنه قدم هذا العطاء، لكن يعتذر، يقول له: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. يقال أن الأعرابي لما أخذ سمع منه الإمام الحسين بكاء، هذا البكاء أثر في قلب الإمام الحسين عليه السلام، وأنظروا إلى شفقة الحسين وإلى رحمة الحسين وإلى عطف الحسين سلام الله عليه. فلما سمع صوت الأعرابي وهو يبكي قال: يا أخ العرب، لعلك استقللت ما أعطيناك، يعني لعل هذا مو بحقك، خاف احنا قصرنا معك. قال: لا والله سيدي، أعطيتني الكثير، وليس لهذا بكائي، بكائي أقول كيف يأكل التراب جودك يا أبا عبد الله. انظروا إلى هذه الخصلة وإلى هذا الخلق الرفيع السامي الذي تجسد وتمثل به الإمام الحسين عليه السلام، وما أكثر الأخلاق التي جسدها الإمام الحسين. وأما صبره، والصبر له منزلة من الأخلاق العملية، فصبر على غليظ المحن، خصوصا صبره يوم عاشوراء، لقد عجبت من صبرك ملائكة السماء. تارة ينظر إلى أصحابه صرعى مجزرين يقول عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي، تارة ينظر إلى بني عمومته يقول لهم صبرا يا بني عمومتي على الموت وعلى القتل، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. وإلى أن قدم نفسه الزكية شهيدا محتسبا، وكان يسمع منه في اللحظات الأخيرة صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواك، فسلام عليك يا أبا عبد الله يوم وجدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. ونحن نتعلم من أخلاق الإمام الحسين ومن أخلاق الرسول ومن أخلاق الأئمة دروس عملية في الأخلاق العملية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نتخلق بهذه الأخلاق الرفيعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
وبرنامج
مكارم الأخلاق
قد تضلنا
فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قط ظلما فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل